أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1609. في هذه المسألة يشير المصنف إلى هذا المطلب، هكذا التفتوا: إذا فرضنا بأنه قام الرامي ورمى بآلة الصيد حيوانا، عليكم السلام، فقطعه قطعتين، فما هو الحكم في ذلك؟ ها هنا صور، التفت للصور. نقول إما أن يكون الرمي بآلة صيد، وإما أن لا يكون بآلة صيد. وعلى الأول، يعني إذا كان بآلة صيد، فعلى الأول إذا كان فرضنا بأن هناك آلة صيد استعملناها في رمي الحيوان فقطع قطعتين، فنقول ها هنا صور. الصورة الأولى، نفترض بأنه بمجرد أن أصابت هذه الآلة الحيوان وقطعته قطعتين، زالت الحياة عن كلتا القطعتين، الحياة زالت عن كلتا القطعتين. ففي مثل هذه الصورة لا إشكال ولا شبهة في تحقق التذكية في القطعتين، فتكون كلا القطعتين حلال، والجلد يكون جلدا طاهرا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن نفترض بأنه انقطعت قطعتين لكن لم تزل الحياة ولم تذهب الحياة بمجرد الإصابة، إنما بقت فترة، وهذه الفترة التي بقت فيها الحياة لا تسع للتذكية، كما لو بقت نص دقيقة أو بقت مثلا 10 ثواني لا تبقى للتذكية، ففي هذه الحالة أيضا ماذا؟ حلت كلتا القطعتين. الصورة الثالثة، بأنه كلتا القطعتين لم تذهب الحياة مباشرة، وكانت هناك فترة تسع فيها التذكية، جيد، فترة تسع فيها التذكية، مثلا لو بقت زالت الحياة بعد نص ساعة. فها هنا نقول أما القطعة التي ليس فيها الرأس فهي محرمة، القطعة التي ليست فيها الرأس محرمة. لماذا؟ لأن كان هناك زمان يسع التذكية، وهذه القطعة غير قابلة للتذكية لعدم وجود الرأس فيها، لأن التذكية تكون من الرأس، فلعدم وجود الرأس فيها غير قابلة للتذكية، فتكون كالقطعة المبانة من الحي، القطعة المبانة والمقطوعة من الحي تكون وش؟ تكون ميتة، تكون نجسة، فتكون نجسة وغير محللة. أما القطعة الأخرى التي فيها الرأس فيمكن فيها التذكية، فإن جاء وذكاها حلت، وإلا لو لم يذكيها لم تحل، تكون ميتة. هذا كله في الصورة الأولى، أي صورة إذا كان الرمي بآلة ماذا؟ بآلة قابلة للتذكية، آلة صيد. أما إذا كان الضرب ليس بآلة صيد، جيد، ففي هذه الحالة نقول نرجع للصور، إذا مات مباشرة تكون ميتة، إذا كان هناك مات وفترة تسع التذكية ميتة، لأنه المفروض بأن أصابها بآلة غير قابل للتذكية لا تذكي، فتكون ميتة. انقطعها قطعتين وهناك زمان تسع التذكية، فنقول أما القطعة التي ليس فيها الرأس تكون ميتة، أما القطعة التي فيها الرأس إن أمكن أن يذكيها فتكون ماذا؟ فتكون مذكات. قال: إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين، فهنا فرضيتين. الفرضية الأولى، فإن كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب، مثلا بمثالين، مثال للآلة الحيوانية ومثال للآلة الجمالية، فإن زالت الحياة عنهما معا، يعني مباشرة بعد ماذا؟ بعد الإصابة، حلتا جميعا مع اجتماع صاشرات التذكية، لابد أن يسمي حين الرمي، هذه المسألة واضحة. يقول: وكذا إذا بقيت الحياة في كليهما ولم يتسع الزمان لتذكيته، الزمان قليل جدا، بحيث أنه لو أردنا نذكيه من جهة الزمان، الزمان غير قابل للتذكية، الزمان ضيق، فتحل ماذا؟ فتحل كلتا قطعة، حتى القطعة التي ليس فيها الرأس تكون حلالا. وإن وسع الزمان لتذكيته، يعني تذكيته ماذا؟ القطعتين، حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس. لماذا حرم؟ لأنه غير قابل للتذكية، والمفروض أن هناك زمان تسع فيه التذكية، فيكون كالقطعة المبانة. جيد، القطعة المبانة تكون ماذا؟ نجسة. فإن مات وحل ما فيه الرأس بالتذكية، حل ماذا؟ حل بالتذكية، فلا بد أن يذكى، ولو تركه ولم يذكه لا يكون حلالا. وحل ما فيه الرأس بالتذكية، فإن مات ولم يذكى حرم هو أيضا، كما حرمت القطعة التي ليس فيها الرأس حرمت القطعة التي فيها الرأس. هذا كله إذا كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها. وأما إذا كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد بها كالحبالة والشبكة، حرم ما ليس فيه الرأس، لأنه لا طريقة لتذكيته. هناك قلنا في صورتين، في صورتين حلا، في الصورة إذا مات مباشرة أو كان زمان لا تسح فيه التذكية، قلنا في تلك الصورة القطعة التي ليس فيها الرأس حلا، لكن هناك بسبب أنه كانت الآلة آلة ماذا؟ آلة صيد. أما هنا الآلة لا يصح الاصطياد بها. حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس، ماذا حل؟ في التذكية، فلا بد أن يذكيه. فإن لم يذكى حتى مات حرم، حرم أيضا. مسألة 1610، هذه المسألة ليست لها علاقة بمسألة الصيد في شيء، هذه ملحقات باب الصيد، هذه من باب دخلنا في الملحقات. في هذا الملحق، في هذه المسألة، عنوان هذا الملحق طرق تملك الحيوان الوحشي، يعني الحيوان الوحشي الممتنع، هل كيف، ما هي الطرق لتملكه؟ كيف أنا أستطيع أن أتملك ثعلبا؟ فهنا نبحث عن طرق تملك الحيوان، يذكر في هذه المسألة طرق ثلاث لتملك الحيوان الممتنع. نقرأ ونشرح. قال: الحيوان الممتنع بالأصل، كلامنا في طرق تملك الحيوان الوحشي الممتنع بالأصل، لا الممتنع بالعارض، كلامنا في الممتنع بالأصل. قال: أول طريقة، الطريقة الأولى، يملك بأخذه. الطريقة الأولى من طرق تملك الحيوان أن يؤخذ، فإذا أخذت حيوانا فقد تملكته، فلو وجدت ثعلبا ووضعت يدك عليه وأخذته وسيطرت عليه واستوليت عليه، فببركة الاستيلاء والسيطرة عليه حصل طريقة التملك. الأول يملك بأخذه، مثل لنا كما إذا قبض على يده، على يد الحيوان، أمسك بيد الحيوان أو رجله أو رباطه. ما معنى الرباط؟ الشيء الموجود في عنق ماذا؟ في عنقه أو في ذيل، في ذيل الحيوان، يعني المربوط على جسد الحيوان.
هذا
شيخنا شيء يفضل أنه
رباط الحال
أنه
ممتنع
بالأصل. نعم، هنا هذا ما كملت المطلب. خب، هنا إذا أمسك بالرباط فحينئذ يكون ذلك طرق من طرق تملك ماذا؟ تملك الحيوان، أخذ الحيوان مو من جسد برباطه. هنا بشرط ألا يكون الرباط أمارة على ملكيته لشخصه، واضح؟ بشرط أن لا يكون هذا الرباط أمارة على ملكية هذا الحيوان لشخصه، لأن صرف وجود الرباط ليس لازما مساويا لأنه مملوك. تفت، صرف وجود الرباط في عنقه مثلا هذا ليس لازما مساويا لكونه مملوك، لأنه قد يأخذه شخص ويربط عنقا، يربط على عنقه حيطا ولا يقصد به التملك، مثل أن ترى الثعلب ربط على عنقه شيء، فصرف وجود الرباط على العنق أو على اليد أو على شرداد ليس لازما مساويا للملك. فأخذت حيوان من باب أنك تلعب مع الحيوان، ربطت على عنقه شيء أو ربطت عليه كان في ملكك وعرضت عنه، والإعراض يخرج عن الملكية. جيد، الأراضي خرج عن الملكية. كل بحثنا هنا كما سيأتي من المصنف أيضا أن لا يكون الرباط أمار على الملكية، وإلا لو كان الرباط أمار على الملكية سيأتينا في مسألة إن شاء الله 1620. يقول: فإنه يملكه الآخذ. هذه الطريقة الأولى. إذن الطريقة الأولى التملك عن طريق الأخذ والاستيلاء والسيطرة. الطريقة الثانية قال: وكذا إذا نصب شبكة. هذا عنوانها العام، وقوع الحيوان في آلة معتادة للإصطياد. لو وقع الحيوان في آلة معتادة للإصطياد، نفس وقوع هذا الحيوان الممتنع في آلة معتادة للإصطياد يكون موجبا لتملك هذا الحيوان، وإن كانت التفت وإن كانت آلة الإصطياد لا يصح بها الصيد، لأن النسبة بين آلة الإصطياد وبين آلة الصيد في بحثنا عموم وخصوص مطلق، فليست كل آلة الصياد هي آلة للصيد، فالحبالة والشرك وما شاكل ذلك آلات، والشبكة آلات للصياد، لكن ليست آلات الصيد في مقامنا. هنا نقول يكفي أن تتملك الحيوان بأن تجعل الحيوان في آلة معتادة للصياد، سواء كان يصح الصيد بها أو لا يصح الصيد، كالحبالة والشرك وما شاكل ذلك. وهذا مثل قال كما إذا وكذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها، يعني حيوان وقع في هذه الآلات، فإنه يملكه ناصبها، الشخص الذي نصب هذه الآلة يملك هذا الحيوان. فلو نصب شبكة وسقط الحيوان، الشبكة مؤة اصطياد آلة صيد في بحثنا صحيح، لكنها يصح الاصطياد بها لأنها آلات معتادة للإصطياد. لما قال معتادة خرجت الآلات غير المعتادة للإصطياد، وسيأتي البحث عنها مباشرة بعد هذه المسألة. لو استخدم شيء ليس آلة الإصطياد جيد، هل يصح، هل يتملكه أو لا يتملكه؟ سيأتي. الطريقة الثالثة عنوانها وكذا، هي ما هو عنوانها؟ تحويل الحيوان إلى غير ممتنع، تحويل الحيوان من ممتنع إلى غير ممتنع، فإذا صير الحيوان غير ممتنع ملكه. اتفقت؟ يقول وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد، هنا آلات الصيد أيضا العام، سواء كانت الصيد المحللة أو التي لا يصح الاصطياد بها كالحجارة، كذا رماه بالحجر، وقلنا بأن الحجارة لا يصح الصيد بها كما تقدم، فصيره غير ممتنع فحينئذ يملكه. التفت؟ وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من الآلات الصيد فصيره غير ممتنع. كيف؟ قال كما إذا جرحه، يعني رماه بسهم فجرحه السهم، كما إذا جرحه فعجز عن العدو، إذا عجز عن العدو يكون وجه غير ممتنع، أو كسر جناحه، يعني السهم كسر جناحه أو الحجر التي رميتها كسرت جناح من؟ كسرت جناح هذا الحيوان، أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنه يملكه الرامي ويكون له نماؤه، يعني لو فرضنا بأنه هذا الحيوان خرج منه نماء فرخ وما شاكل ذلك يكون مالكا لمن؟ يكون مالكا إلى هذا الشخص الذي صيره غير ممتنعين، ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه ملك له، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بالإذن.
شيخنا الفرخ أنه كان عنده فرخ يعني
صيد، لا لا لا، يعني أنت هذا حيوان طائر رميت عليه حجرا فصيرته غير ممتنع، بعدما صيرته غير ممتنع بدقيقتين خرج نماء له، صار فرخا، خرج فرخ من صار نماء مباشرة، بعدما صيرته غير ممتنع زين خرج نماء، ما عنده نماء قبل ما صيره، لا الآن بعدما خرجته خرج بيض، بالتالي بيض تملكه ولا تملكه؟ تملكه، لأن من ملك الأصل ملك الفأر. يقول وإذا أفلت من يده أو شبكته، يعني هكذا بعدما صيره غير ممتنعين انفلت من الشبكة أو هرب من يده، بعدما أخذه في يده وسيطر عليه في يده في الصورة الأولى طريقة الأولى هرب من يده، هل بهروبه من يده يخرج عن ملكه؟ يقول لا يخرج عن ملكه، إذا فرض أنه صيره غير ممتنع فيملكه، الهروب لا يصير الشيء غير خارج عن الملك، لو كان عندك طير فهرب الطير هل بهروب الطير من ملكك يخرج عن ملكك؟ لا يخرج عن الملك. ملتفتين؟ فإذا مسكت شيئا ووضعت يدك عليه ببركة الوضع اليد صار ملكا لك، فلو هرب أو انفلت من يدك لا يخرج بالانفلات عن ملكك. حالة ثانية، لو فرضنا بأنه وقع في الشبكة بعدما وقع من الشبكة هرب من الشبكة، هل بهروبه من الشبكة يكون ذلك مانعا من تحقق الملكية؟ نقول خب إذا سقط في ماذا؟ إذا سقط في الشبكة وصار غير ممتنع تملكه، فيكون ذاك هروبا بعد ملك، فيكون داخلا في ملكك. وإذ كان لا، عندما دخل في الشبكة إلى الآن زال صار إلى الآن لم يزل الامتناع عنه، بقي ممتنعا فانفلت. خب إذا انفلت عنك ولا الحيوان بعده لم يصر ممتنعا لم يدخل في ملكك، واضح؟ فتكون هذا فيكون ذاك خارجا عن ملكك. يقول وإذا أفلت من يده، هاي في الصورة الأولى واضحة، إذا كان من إذا كان ملكه بالأخذ أو شبكته، هاي في الصورة ماذا؟ في الصورة الثانية. أو برأ من العوار، هاي في الصورة الثالثة، لأنه صيرته ماذا؟ صيرته غير ممتنع فبرأ من العوار العيب الذي أصابه بالرمح فصار ممتنعا، فاصطاده غيره لم يملكه. ليش الثاني لم يملكه؟ لماذا لم يملكه؟ لأنه اصطاد شيئا في ملك الآخر ببركة الأخذ أو ببركة وكونه في الشباك أو ببركة أنه صيره غير ممتنع صار في ملكي، فبعدما هرب هرب من ملكي فيكون ملكي، والهروب من الملك لا يصير الشيء غير مملوك. فصار ممتنع فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه. يقول نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد. قلنا فيما سبق نصب شبكة أو شركة، خب نصب شبكة أو شرك في الصورة الثانية بمجرد أن ينصب تتحقق الملكية، أو لابد أن يقصد من النصب الاصطياد. قال لابد أن يقصد من نصب الشبكة أو نصب الآلات المعتادة للصيد أن يقصد الاصطياد، فإذا لم يقصد الاصطياد لا يملكه. فلو رمى شبكة فقط من باب هكذا، رمى شبكة في الخارج البيت، فجاء حيوان ودخل الشبكة، خب بمجرد دخول الحيوان وصيرت داخل الشبكة تملكه؟ نقول لا تملكه ببركة وقوعه في ماذا؟ في الشبكة، لأنك أنت لم تقصد بالشبكة الأصلاد. نعم لو أخذته بعد ذلك بيدك فتملكه بالطريقة الأولى، تملكه بالأخذ لا بالطريقة الثانية. نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها، لكن لو أخذها يملكها بالأخذ. وكذا إذا رمى في الصورة الثانية، وكذا إذا رمى أيضا في الصورة الثالثة، قلنا وكذا إذا رماه بسهم، وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية أو الرمية يعني الفريسة، ويجوز لغيره أخذها. ليش يجوز لغيره أخذها؟ لأنه لم تدخل في ملك من؟ في ملك مالك، فتكون مباحة، فيجوز لأي واحد يأتي ويأخذها.
لا
ما دخلت في ملكه.
لا أنا وقعت في الشبكة مثلا.
وقعت في الشبكة. نعم نقول يعني مسألة ثانية، قد يقال بأنه يحرم التصرف في الشبكة، يحرم من باب التصرف في ملك الغير.
يجوز لغيره أخذها.
نعم يجوز من هالناحية، ومن ناحية أنه لو أخذ معنا لو أخذها بغض النظر عن عناوين ثانوية، يعني لو أخذها تكون ملكا لا. مثلا لو كان مأذونا لأن تصرف في الشبكة، هذا المعنى. أما دخل عنوان ثانوي بأنه هذا تصرف في ملك الغير، هذا من باب الحرمة التكليفية، واضح؟ يجوز بأن يصح للثاني أخذها، حكم وضع يعني يصح، ويجوز لغيره أخذها. خب الآن مطلب ولو أخذها، هذه لو أخذها يمكن يرجعها لتتميم المسألة، يعني لو أخذها الغير أو لا، مسألة عامة. الصورة الأولى قلتم أنه تملك بالأخذ، فالمسألة عامة هنا، قلتم في الصورة الأولى أنه تملك بالأخذ، أي أخذ هل لابد أن يقصد بأخذها التملك؟ لو أخذها بقصد الزينة لا بقصد التملك، بقصد أن يرسلها إلى أبيه مثلا، بقصد شيء آخر أن يحللها، بقصد أن ينظر إليها ويركز في عينها، هل مجرد أن يأخذها يملكها أو لابد أن يقصد من الأخذ التملك؟ واضح؟ هنا خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا لابد أن يأخذها وكان قاصدا للتملك، فلو أخذها لا بقصد التملك جيد لا يكون مالكا لها. هنا السيد اخوي هنا قال يتحقق المالك. قال هكذا: ولو اخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها اشكال، والاقرب ذلك تحقق المالك. فلا يشترط السيد الخوي في تحقق الملك قصد الملك، يكفي الآخر خلاف السيد
نصف نية الاصطياد.
ما نوع الاصطياد؟ لا مو اصطياد الحين، هالصورة الأولى أخذ. يعني أنا رأيت حيوان هكذا ففي البيت، موجود في البيت، أردت فقط أن أخرجه فأخذته ووضعت يدي لكي أخرجه من البيت، أو رأيته في الخارج أريد أن أبعده عن شجرتي، هل بمجرد أنك أنت تأخذه تملكه؟ بعض الفقهاء يقولون سيفو يقول يكفي في تحقق الملكية الأخ ولا يشترط قصد التملك، خلافا للسيد السيستاني يقول لا، لا بد من قصد التملك، وإلا لا يقصد التملك لا يكفي. بل أن السيستاني يترقى حتى في الشبكة، مو بس قصد الاصطياد، قصد الاصطياد والتملك. فلو قصد الاصطياد للغير مثلا، قصد أن يصطاد إلى أبي ولم يقصد تملكه هو، لا يتحقق أصلا حتى في الصورة الأولى وفي الاصطياد وما شابه عليه. مسألة 1611.
فضل الأخير مثلا لو كان يصطاد لأبي فلا يكون وكيلا في أنه يملك هذا الأنسان.
سيأتي أمر عليكم في باب الحيازة، هل تصح الحيازة عن الغير أو لا تصح؟ هذه حيازة، هل يشترط، هل يصح أن الشخص يحوز عن غيره أو لا؟ فإن قلنا بجواز الحيازة عن الغير فتح المسألة تكون ما في أشكال. إن قلنا لا، من حاز ملك اللي يحوز هو يملك، ما يكون معنى أن تكون وكيل في الحيازة. هذه مسألة خلافية في باب الحيازة، في باب المشتركات يبحث التبحث. مسألة 1611. إذا توحل الحيوان في أرضه، يعني وش توحل؟ من الوح، من الماء المخلوط بالماء، التراب المخلوط بالماء، يسمونه وح باصطلاحنا، يسمى ما قاله السيد خوف. في هذه الحالة لو فرضنا بأنه كان عنده بستان، هذا البستان الأرض فيه وهذا حائلة، ماء مخلوط، تراب مخلوط بالماء، فسقط طير وتوحل فيه وتمرغ، هل بمجرد أنه توحل الطير في هذه الأرض بتوحل الطير بتوحل الحيوان هل أملكه أو لا أملكه؟ قال لا يملكه. ليش؟ خب هذا أولا ليست آلة اصطياد، توحل ليست آلة اصطياد، ولم يقصد شيء، مجرد أنه سقط في نصف الليل هذا الحيوان في وحله يملكه، لم يقصد أصلا الاصطياد. فقال إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته، عند سفينة في البحر وثبت سمكة، بمجرد أن تثب السمكة داخل السفينة ولم يقصده أصلا لا الاصطياد ولم يعد السفينة للاصطياد، فقط سفينة موجودة في وين؟ على ساحل البحر، جاءت سمكة وجاءت فوق وين؟ فوق سفينة، بمجرد أنه وثبت في سفينة يقول إذن ملكتها؟ نقول لا. قال لم يملك شيئا من ذلك. هنا مطلب جديد. خب أنتم قلتم في المسألة السابقة بأنه إذا أعد شيء من الآلات المعتادة للإصطياد، صحيح؟ في الصورة الثانية قال من الآلات التي يعتاد الإصطياد بها، لو فرضنا بأنه أعد شيئا هو بذهنه وفكره ولم يكن هذا الشيء الذي أعده آلة الإصطياد، أصلا غير معروف أنه تجعل آلة للإصطياد، لكن هو أعده للإصطياد، كما لو أعد سفينته للإصطياد، خلى سفينة وخلى فيها بعض الأشياء بحيث أنه تغري الحيوانات، أو هو متعمدان سوى البستان فيه وح زين، لكي ماذا؟ لكي تأتي هذه الطيور مثلا أو الحيوانات، فأعد شيئا غير معتاد للإصطياد، فهل يكون ملحق بآلة الإصطياد بحيث أنه لو وثبت السمكة في السفينة المعدل للإصطياد أو كذا يملكه؟ فيه خلافهم. السيد هنا يقول الإلحاق هو الأظهار، يعني يقول أيضا يلحقه فيكون ملكا له. قال أما إذا أعد شيئا من ذلك، يعني من ذلك ما هو؟ يعني توحل السفينة للإصطياد، كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك، فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته. البيت مو آلة معدل الاصطياد، البيت حق السكنة مو آلة معدل الاصطياد. وضع الحبوب أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه في البيت، فدخلت العصافير وأغلق عليها باب البيت وأغلق عليها باب البيت، أو طردها إلى مكان ضيق إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من يعني يشتد أمثلة كثيرة يقولها ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها. واضح؟ خب الآن وش هذه المسألة الحين؟ أما إذا أعد شيئا من ذلك ما أعطنا الجواب. يقول ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال، وإن كان الإلحاق هو الأظهار. يعني كما أن آلات الصيد المعدة للإصطياد تكون موجبة لتحقق الملك، كذلك أيضا هذه الأشياء الغير معدة للإصطياد تكون ملحقة به فتكون محققة للملك. فهذا الوحل مثلا إذا سقط فيه الحيوان وتوحل أكون مالكا له إذا أعددته للإصطياد. واضح؟ مسألة 1612، إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء يعني من كثرة تعبه وقف الحيوان، هل بمجرد وقوفه يملكه؟ نقول الوقوف ليس من الأسباب الثلاثة للتمليك، ذكرنا احنا أسباب ثلاثة. الوقوف ليس من الأسباب الثلاثة للتمليك، فحينئذ إذا وقف هذا الحيوان لم يملكه بمجرد الوقوف. فلو جاء شخص آخر وأخذ هذا الحيوان نقول بارز مبرز، فمن يملكه؟ فيملكه الآخذ. فقال فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه، فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه، يعني الذي يملكه هو ثاني. سيدس الثاني هنا أيضا يخالف، يقول من سعى خلف حيوان فأوقفه وإن لم يصير مثلا غير ممتنع أو أخذه يكون هو أحق به، هو له الأحقية يعني لا يملك يكون هو أحق، فلا يصح للطرف الآخر تملكه إلا أن يعرض عنه. إذن السيستاني بأنه إذا سعى شخص حول حيوان فوقفه للإيعاء يكون له حق التصرف فيه، لا يملكه في مجرد الهروب. التفتين له حق، وش يعني الحق؟ يعني ما يصح للآخر أن يتصرف فيه إلا إذا أسقطه وحقه أعرض عنه قال ما أريده، وإلا لو كان إلى الآن لم يعرض عنه ما يصح أن الطرف الآخر يأخذه. مسألة 1613، كلها تطبيق للمسائل الثلاث هي، يعني ثلاث طرق حق التملك. إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للإصطياد، إذا عندنا شبكة وهذه شبكة منصوبة للإصطياد قصد بها الإصطياد، فوقع الحيوان فلم تمسكه الشبكة لضعف الشبكة وقوة الحيوان مثلا فانفلت منها، لم يملك هنا ناصبها. لماذا؟ لأنه قلنا بأن في الصورة الثانية إذا نصبك فوقع فيها بحيث أنه يكون موجودا فيها لا أنه ينفلت، وإذا انفلت أنا شرحت وإذا انفلت قبل صيرورته ممتنعا لم يدخل في ملكه فلا يكون هو مالكا له.
على صيرورته ممتنعا بعد الأصل،
نعم
على
نعم صيرورته غير ممتنع. سيستان أيضا يستشكل، سيستان أيضا يستشكل يقول هو له حق، هو الأحق بها. خب مسألة 1614 أيضا تطبيقات لهذه المسألة. إذا رمى الصيد، أنت مفروض التطبيقات بروح تعرفها بدون ما سيد يذكرها، السيد تفضلا ذكرها لنا وإلا ما احتاج ذكرها كلها تبينت فيما سبق، لكن باب التفضل. قال إذا رمى الصيد أصاب الصيد لكن الصيد تحامل طائرا، يعني وين تحامل على نفسه وطار، أو عاديا تحامل عاديا راكضا بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والإسراء. هل يملكه لا يملكه؟ لم يملكه الرامي. ليش؟ لأن ليس المدار على الإصابة، المدار على الإصابة بشرط أن يصيره غير ممتنع. وهنا وإن كانت إصابة، في إصابة، لكن هذه الإصابة لم تصيره غير ممتنعين، بالتالي ماذا؟ بالتالي لا يملكه الرامي. سيستاني يقول له حق الاختصاص. يقول تعب ما يصير هكذا تعب. مسألة 1615. مسألة 1615 يقول إذا رمى اثنان صيدا، اثنان رمى صيدا، عندنا صيد واحد، اثنان رمى صيدا واحد، اجتمع على ورميا، هنا في احتمالين حالتين، إما أن يرميا كلاهما دفعة في وقت واحد، وإما أن يرميا على نحو التدرج، أو رميا دفعة لكن الأول أصابه قبل الثاني. فهنا كم حالة عندنا؟ حالتان. الحالة الأولى هذه نبحث عنها، إذا كان كلاهما رميا سهما فأصاب الحيوان دفعة واحدة في وقت واحد، أصاب الحيوان، في هذه الحالة يكون لمن هذا الحيوان؟ هل للأول أو للثاني أو لهما؟ ما هو ماذا تقولون؟ هي تطبيق أيضا، قد يقال لهما. نقول لا، ليس عندنا قاعدة بأنه مطلقا لهما، لأن المدار في التملك على صيرورته غير ممتنع. التفت، إذا كان المدار على الإصابة فكلاهما تحققت منهما الإصابة في آن واحد، فكان ينبغي أن يشترك فيه على نحو التساوي إذا كان المدار على الإصابة، لكن المدار ليست على الإصابة، المدار على من صير هذا الحيوان غير ممتنعين. فإن كان كلاهما لهما مدخلية في تصيير الحيوان غير ممتنعين، ملكا كلاهما بالسوية. ولكن إذا فرضنا أن أحدهما هو له البركة، هو له السبب في تصيير الحيوان غير ممتنع، فالذي صيره غير ممتنع هو الذي يكون مالكا له. تقول كيف يعني كلاهما الآن؟ التفت، كيف تصور المطلب؟ كلاهما دفعة واحدة أصاب هذا الحيوان، كيف واحد صيره غير ممتنع واحد ما لم يدخل في تصير غير ممتنع، معنى الإصابة تحققت في آن واحد؟ نقول عادي، نقول واحد رماه في موضع حساس، هذا الموضع الحساس لو خلية ونفس ولو خليت وهذه الرمية لصيرت هذا الحيوان غير ممتنع، ذاك الشخص رمى في رجلة تحت أو أصاب ذنبته أو ما شاكل ذلك، جرحه فقط، تفت، فجرحه فقط، هذا الجرح لو خلية ونفسه هل يصير الحيوان غير ممتنع؟ لا يصير الحيوان غير ممتنع. إذن يمكن أن نفترض بأنه سهما أصاب حيوان في زمان واحد، والأول هو الذي صيره غير ممتنع دون آخر. إذن هنا سؤال، خلينا نكمل سؤال. خب أنت قلت الأول صيره ماذا؟ غير ممتنع، فمفروض فيكون مالكا للأول، الثاني جرحه ولن يصيره غير ممتنع. قد يقال الآن سؤال، عرفنا أنه لا يملك، لكن هل عليه الضمان لأنه قد أجرح وقد أدى عيبا في ملك الآخر؟ لأن جرح له، صورت عندك حيوان جاء شخص وجرحه، يضمن لما يضمن؟ يضمن، يضمن العيب الذي أصاب الحيوان. هنا أيضا هل يقال بأن كلاهما رمى في آن واحد فالأول صيره غير ممتنع فيكون ملكي؟ ذاك الشخص اللي كان يرامي ماذا؟ جرح حيواني الذي هو ملكي، فهل عليه الضمان أو ليس عليه الضمان؟ قد يقال عليه الضمان لأنه تصرف في مال الغير وأتلف مال الغير. نقول لا، نقول كلامك لطيف وصحيح، لو كان ملكي سابق إلى جرحه، فكنت أنا مالك للزمان الأول، بعد ذلك بدقيقتين أنت وجيت وجرحت الحيوان، فهنا أنا طالب الضمان. لكن إذا كان في آن واحد لم تحصل العيب بعد زمان الملك، بل كان في زمان الملك، فلا يضمان، لأن الضمان متى الضمان؟ الضمان يكون بعد ملكي، وهنا صار الجرح مقارنا لملكي فلا يضمان.
شيخنا مقارنة عرفية طبعا،
ما فيها عرفية، يعني إذا كان سيف، إذا كان مثلا سهم عادة لا دفع حقيقة، يعني إذا كان فاصل لا أثر له بلي، بس عادة هذا السهم السهام دي لها سرعة أقل شيء، إذا كان يعني فارق جدا بسيط بحيث لا يؤثر على قتل حيوان، نعم إذا تقصد بالعرفية. أما الفارق العرفي، يعني الفارق إذا كان فترة بسيطة جدا في هذا لا مدخلية. يعني المدر هكذا، الفترة الزمنية ليس لها مدخلية، هاي نقول بل هذا عرفي مختفر فيها. أما إذا كان لها مدخلية ولو كان ثانيتين السهم، لأنه بمجرد أنه يأتي للحيوان يصيره هو إيش؟ غير ممتنع، فتكون هنا واحد يعني دقة فيها سالفة.
شيخنا إذا كان السهمان متشابهين الحين وتهاوشا، كل واحد يقول هذا سهمي.
نعم، هي مسألة ثانية، هذه مسألة أجنبية، يعني هي بس بحث أنه لو اشتبه حينئذ الحال، وهنا تأتي القرعة أو التصالح في كلام أن قرعة وتصالح، قرعة أكثر الفقهاء يقولون بالقرعة، واضح؟ هذا كله إذا كان دفعة واحدة. إذا كان تدريجا، يعني الأول رمى فأصابه، الثاني أصابه بعد ما أصابه الأول، من هو يملك الأول لو الثاني؟ لا الأول ولا الثاني. ما هو القاعدة؟ الذي صيره غير ممتنع. فإذا صيره غير ممتنع وجاء الثاني تدريج له، فيضمن لما يضمن الحين؟
يضمن،
لأنه صار جرحه بعد ملكي فيضمن.
بس ما في حق اختصاص الأول؟
السيد السيستاني عنده حق اختصاص. السيد السيستاني يقول هنا عنده يخالف، بيقول لك الآن السيد السيستاني كيف يخالف؟ قال إذا رمى اثنان صيدا دفعة، هنا الدفعة يعني الدفعة مو بلحاظ الرام، المدار على الإصابة. قال إذا رمى اثنان صيدا دفعة فإن تساويا في الأثر، كيف تساوي في الأثر؟ بأن أثبتاه معا فهو لهما، وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا، حال كان فرضا أنه في آن واحد، ها، وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا وموقفا له كان للثاني للمثبت، ولا ضمان على الجارح. ليش لا ضمان؟ لأنه صار الجرح مقارنا لزمان الملك ليس بعد الملك، وتفتين المطلبة. وإذا هاي الصورة الأولى، إذا كان كذا، وإذا كان تدريجا فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع. رمية يعني ماش فريسة، رمية، فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان هذا أو لاحقا، المدار على من صيره غير ممتنع. سيد السيستاني هنا يخالف، يقول في هذه الحالة إذا كان في التدرج يكون ملكا للأول مطلقا مطلقا. ليش؟ خب لا يخلو، التفت، الأول إما أن يصيره غير ممتنع فواضح، وإما أن لا، الأول هو الذي أصابه أولا لكن الثاني هو الذي صيره غير ممتنع، بمجرد السيستم بمجرد أن يصيب السهم هذا الحيوان ببركة الإصابة يملك، أكون أنا حق لي حق الاختصاص في هذا الحيوان، فالثاني ما يحق أن يأتي إليه. فسيستان ده مطلقا يكون ملكا للأول. مسألة 1616، إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا، يعني كيف؟ يعني هنا خالف الاعتقاد الواقع، هذا المسألة تسمى مخالفة الاعتقاد للواقع. كيف؟ أنا الآن كان هناك حيوان من بعيد واعتقدت أنه كلب أو خنزير، هذا اعتقادي، فرميت السهم لكي أصيب ماذا؟ كلبا أو خنزيرا، فتبين في الواقع أن الذي أصبته ليس لا كلب ولا خنزير، إنما وش؟ إنما غزال. هل أملك هذا الغزال أو لا أملك الغزال؟ تقدم علينا لا أملك الغزال، لأن المدار على قصد الاصطياد المحلل، لا قصد الاصطياد فقط، قصد الاصطياد المحلل.
يملك
هنا الآن، شوف الآن، شوف عبارة سيس، عبارة سيس الثاني هنا. خب إذن المدار على التملك ما هو؟ قصد الاصطياد المحلل. هنا في حالتين، إما أن يموت هذا الحيوان أو لا يموت. فإن مات الحيوان واضح أنه لم يحل، ليش؟ لأنه هذا كلب خنزير، واضح لم يحل. هل أملكه أو لا أملكه؟ هنا السيد لم يتعرض إلى مسألة الملك وعدم الملك، لكن يتبين المطالب السابقة بأن الذي يحقق التملك ما هو؟ قصد الاصطياد المحلل، كما تقدم علينا في مطلب أمس لعله أو أول أمس، المدار على قصد الاصطياد المحلل لا أصل قصد الاصطياد.
في الصيد مو في الاصطياد،
هناك كلام نحن هنا في الصيد، أنا هل يعني الآن هكذا حين نأتي أكثر. لا يعني هنا تقدم علينا بأنه يشترط في تحقق أول شيء في تحقق الصيد. أنا بحثنا في الحلية وحنا نحل التذكية يعني في تحقق التذكية لم يحل لأنه لم يقصد الاصطياد المحلل. خب الآن محث آخر، هل يملكه أو لا يملكه؟ قلنا لا بد أن يقصد الاصطياد لكي يملك، والمفروض هنا ها
قصد الاصطياد،
هنا قصد الاصطياد لم يقصد الاصطياد المحلل. هنا السيد لم يتعرض إلى قضية الملك، هنا لم يتعرض قضية الملك. السيد السيستاني يتعرض إلى قضية الملك هنا وأفتى بأنه لا يملكه أيضا في مثل هذه الصورة. إن السيد هنيسي الخوئي غاية ما يقتضيه العبارة أنه لم يحل. لماذا؟ خب ليس لأن كلب أو خنزير، واضح كلب الخنزير ليس بحلال، من جهة أنه لم يقصد الاصطياد المحلل، فعدم قصد الاصطياد المحلل يصيره غير حلال لأنه يشترط في الحلية قصد الاصطياد المحلل. خب الملكية لم يتعرض له. السيد السيستاني أشار إلى مسألة الملكية، قال لا يملكه أيضا في هذه الفارض. قال إذا رمى صيدا حلالا، هذا كان في الواقع حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا، يعني القصد كان ما هو قصد الاصطياد المحرم اللي هو الكلب أو الخنزير، فتبين في الواقع أن هذا صاد حلالا. هل هذا الذي صاده حلالا يحل أو لا يحل؟ لا يحل لأنه لم يقصد الاصطياد المحلل ويشترط في التذكير قصد الاصطياد المحلل. هذه مسألة ثانية، هذا في كلام أنه هل هناك حق الاختصاص إلى الكلب والخنزير في الجزء الأول؟ مر عليكم أن الإنسان له حق الاختصاص في الكلب والخنزير، ويجوز بذل المال في إزاء رفع حق الاختصاص. فقتله لم يحل. مسألة 1617، إذا أيضا تطبيق، إذا رماه يعني إذا شخص رمى حيوان فجرحه طيرا مثلا أو فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار، لمن؟
لصاحب الدار.
ليش صاحب الدار؟ لأنه هذا الذي أصابه بمجرد الإصابة لا يصير ملكا له، لا بد أن يصيره غير ممتنع، والمفروض أنه لم يصيره غير ممتنع إذ أنه قال لم يخرج عن الامتناع فدخل الدار. فإذا دخل الدار مجرد الدار أيضا لا يملكه، بعد أخذه يملكه، فصاحب البيت أخذ هذا الحيوان فيملكه صاحب الدار. نعم التفت، لو أخذه من؟ لو أخذه الذي صيره غير صيره الذي لم يصيره ممتنعا، يعني أنا هكذا رميته سهما هذا الحيوان لم يصيره ممتنعا فدخل دار شخص، خب قمت أنا أيضا ودخلت دار الآخر وأخذت هذا الحيوان، يكون ملكا لمن؟ لصاحب الدار لو لي للآخذ، وإن ارتكبت إثما بالتصرف في ملك الآخر لأن لا يجوز أن أتصرف في دار الآخر بغير إذنه، فلو دخلت بغير إذني يحرم علي يعني حصل إثم بسبب الدخول في ملك الغير، لكن أملكه للآخذ. يقول إذا رماه فجرحه كذا قلنا ملكه بأخذه، لا قل لا بدخول الدار، المدار في التملك ما هو؟ الأخذ، لا بجرد دخول الدار. ولهذا قلنا لو جاء النفس الرامي وأخذ هذا الحيوان الذي دخل في دار فلان من هو يملكه؟ نفس الآخذ لا صاحب الدار. خب ليش لا بدخول الدار؟ أولا هنا الدار ليست آلة الصياد ولم يعدها للصياد، لو كان أعدها للصياد، لو كان الدار أعدها للصياد فحينئذ تكون لمن؟ لصاحب الدار. 1618، إذا صنع برجا في داره في هذه الحالة له حق الاختصاص. حق الاختصاص للشخص الذي رمى،
الرامي
مو لصاحب الذي دخل في دار، لا الرامي. إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام، فعشعشت فيه الحمام، جيد، فتحقق غرضه، خب هل يملكه أو لا يملكه مجرد أن تعششت الحمام؟ خب لا يملكه. ليش؟ لأنه ما عندنا طرق من الطرق الثلاثة تعشعش الحمام.
ما قصد الصيد؟
خب لأنه طرق ثلاثة عندنا، مجرد أن الحمام تعشعشت لم تصيره ماذا؟ لم تصيره غير ممتنع، المدار على صيرورته غير ممتنعين، مو مجرد أنه تعشعشت الحمام في برجه. واضح المطلب؟ النكتة في ذلك أنه لم يصيره غير ممتنع، فعشعشت فيه لم يملكها حتى لو إن عده للإصطياد، لو عده للإصطياد هذا أصلاً مو آلة اصطياد للعشاش الحمام، هذه عبارة عن بيت الحمام، فلا يعد الإنسان يسوي عش للاصطياد، واضحة؟ فهذه ليست الآلات المعدة للاصطياد. إذا كان حيلة بل يصير، إذا الواحد حط حبوب وعشان يجي العيش ويضيق عليها هو مسألة ثانية. هنا كلام في مجرد أنه عشعشت على الحمام، هل بمجرد العشعشة يكفي؟ لا، لم يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك بذلك وإيش بالصيد، خلافا أنه نسير السستاني قال له حق الاختصاص. الشخص اللي عشعش سوي عش عشان يفعل زين، مو مفعول به الطائر زين. فإذا الشخص عشعش زين سوى عش بعد ذلك جاء الحيوان له حق الاختصاص. خب مسألة 1619، إذا أطلق الصائد صيده من يده، شخص أصاد حيوان فقبضه، بعدما قبضه ملكه، بعدما ملكه ماذا فعل الشخص؟ أطلقه. قال إذا أطلق الصائد صيده من يده، يقول هنا تفصيل، فإن لم يكن ذلك عن إعراض عن بقي على ملكه. أنت لماذا رميته وأطلقته إن كان لا بقصد الإعراض؟ لكي يتنفس هذا الحيوان مثلا ويرى هذه الأرض الجميلة ويرجع، لا بقصد الإعراض. ففي هذا مجرد أنك أطلقت، الإطلاق ليس سببا للخروج عن الملكية، الإطلاق ليس سبباً للخروج عن الملكية، إنما الإطلاق بقيد الإعراض، وحيث أنه لم يعرض لا يخرج عن ملكه، بالتالي إذا ما خرج عن ملكه ما يجوز للآخرين أن يتصرفون فيه. قال لا يملكه غيره باصطياده وإن كان عن إعراض. ليش لا يملك غيره بالاصطياد؟ لأنه إنما يملك بالاصطياد المباحات، مو أنا مو شخص مالك لأشياء قمت أنا اصطادها. الله لا، الاصطياد إنما يتعلق بالمباحات الأصلية، لا شيء إلا لكم الكلام. وإن كان عن إعراض، التفت، وإن كان عن إعراض يا سيد، التفت، وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل، صار كالمباح بالأصل
حكما،
لا حكما، لا مباح بالأصل، لأن معنى المباح بالأصل هو ذلك الشيء الذي لم يدخل في ملكية أحد، مثل الطيور الموجودة في السماء الذي لم تدخل في ملك أحد، هذا مباح بالأصل. أما الشخص الذي كان مالكا وأطلق هذا الحيوان حال كونه قد أعرض عنه صار ذاك مباح، لكن مباح بالعارض وهو الإعراض. صار كالمباح بالأصل، كيف كالمباح بالأصل؟ فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بالاصطياد، وليس للأول الرجوع عليه. يعني ماشي، إذا جاء الثاني، إذا جاء الأول اللي هو كان في يده وأعرض عنه، جاء الثاني وصاد الحيوان، هل له حق أن يأتي الأول يقول للثاني ارجع لي حيواني؟ يقول لا، خرج عن ملكك وصار كالمباح الأصلي فتملكته أولا، وليس للأول الرجوع عليه، يعني مطالبة الثاني. يقول هذا ليش تقول إذا أطلق الصائد صيده؟ هل هذه المسألة مخصوصة بإطلاق الصائد صيده؟ يقول لا، يقول وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره. كل مال قاعدة، كل شيء إنسان مالك لشيء فأعرض عن ذلك الشيء يكون هذا الإعراض موجبا للخروج عن ملكه، فيكون كالمباح الأصلي، فلو جاء شخص آخر وأخذه يكون هو المالك له ولا يصح لي أن أطالبه. وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره. يقول بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئا عن عجز المالك أو لا. خب نقول لماذا أنت أعرضت عنه؟ تارة يكون الإعراض بسبب عجز المالك. كيف عجز المالك؟ أما المالك ليس عنده مال لكي يصرف على هذا الحيوان، أو ليس عنده بار وفرغ لكي يتحمل بهذا الحيوان، أو لا، أو أعرض عنه لأنه لا يحب الحيوانات، أعرض عنه لأنه هذا الحيوان تطير به، قال هذا سبب مشاكلنا في البيت فأعرض عنه. ففي مجرد تحقق الإعراض بأي سبب كان، كان ذلك كافيا في الخروج عن الملكية. قال ولهذا ولا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه، يعني المالك عاجز، كيف عاجز؟ لقصور في المال. كيف لقصور في المال؟ كيف لقصور في المال؟
ما عنده بيزات بعد وديها على الحيوان هذا.
التفت، ما معنى هنا عجز المالك ناشئا عن عجز المالك لقصور في المال
ما يملكه،
لقصور المال المراد منه هذا الشيء المملوك، يعني هذا المملوك نفسه صار قاصرا، بمعنى أنه أنا مثل ما يأخذ هذا الحيوان صار معيبا.
مال
الشيء الذي يتملكه. يقول ناشئا عن عجز المالك عن بقاء المال في يده، بقاءه يعني بقاء المال في يده، وتحت لقصور إما في نفس المال أو لقصور في المالك. كيف قصور في المالك؟ المال هذا له مقتضى، حيوان جميل لكن غذاؤه جدا غالي، فأنا عاجز لقصور فيه أنا وفي نقودي، واضح؟ قصور في المال يعني ما كان في يده. فإن كان الإعراض لقصور في المال، هذا نفس المال لا يلق بشيء، أنا غني أملك هذا الحيوان المعيب فأعرضت عنه، جيد؟ أو لا، أو أنا يلق بملكي لكن أنا أصلا فقير، أنا عاجز أن أصرف على هذا الحيوان. وأن لا يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر، أصلا صار عندي تشاؤم بهذا الحيوان، المدار على تحقق الإعراض بأي سبب كان. مسألة 1020 يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.